أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. واللعنة الدائمة على أعدائهم إلى قيام يوم الدين. كان الكلام فيما لو زرع المستأجر في أرض المالك وبعد الحصاد بقي هنالك أصول تارة يعرض عنها وأخرى لا يعرض عنها. إذا لم يعرض عنها فنمت تلك الأصول، فيكون النماء تابع حينئذ لتلك الأصول في الملكية، يعني تكون على ملك المستأجر ولا تنتقل لا لملك صاحب الأرض ولا لشخص ثالث كما مر. وإن أعرض عنها فقصد المالك حينئذ تملكها وحيزتها، فتكون تلك الأصول بنمائها حينئذ تابعة للمالك. لا، خلنا نفترض بادر شخص ثالث لا المالك ولا المستأجر إلى الاعتناء حينئذ بتلك الأصول مع إذن المالك أو من دون إذنه. مع إذنه ما بيكونش فيه حصة محرمة، من دون إذنه بتكون حصة محرمة في الله. فاعتنى حينئذ بتلك الأصول فنمت وكان لها حينئذ ثمار وكان لها ناتج، تكون حينئذ لملك ذلك الشخص الثالث كما مر معنا. وهذه المسألة كما هو واضح مبتنية على بعد تبعية النماء في الملك لملك الأصل في البيت، وأن مالك الأصل طارة يكون نفس المستأجر اللي هو ده الأساس إذا لم يكن مالك إعراب، وقد يكون المالك وقد يكون الشخص الثالث في صورة ما لو كان هنالك إعراب. ابتنت هذه المسألة على فرع فقهي، وهو أن إعراب المالك عن ملكه هل يوجب زوال ملكية المالك ويسقط حينئذ تلك الملكية، أو أنه لا يسقط الملكية في البحر. لو قلنا بأن هذا له عدة نظائر وله عدة أمثلة في البحر، منها مسألة البعير التي بقيت في فلات لأجل أنه تلك البعير يعني بده يقيمها من تلك الفلات، تستغرق حينئذ مالا وتستغرق مشقة والآخره، بحيث هو ألقى النظر عنها وأعرض حينئذ عن تلك البعير. هلأ بالبعير شوي نظرنا له، إذا بذكره بالأمس معه دابة مثلا كان في صحراء سيبيريا خلنا نفترض وبالثلج وكذا، ومرضت معه تلك الدابة، فكان أخذ تلك الدابة على مرضها بيعمل له مشقة والأخير، فأعرض عن تلك الدابة في تلك المنطقة. في بقيت في فلات، فلات لا في ماء لا في كلاء ما في شيء، إذا أبقاها في ماء وكلاء لا تكون أمارات الإعراض حينئذ حاصلة في البحر. إذا المثال الأول، وبها رواية كما سوف نقف على ذلك اللي هي صحيحة عبد الله بن سنان اللي هي الأساس حينئذ في هذا المطلب، مضافا للإجماع للمدعى في كلمات بعضهم، وهذا الإجماع سوف ترون حينئذ ما في هذا الإجماع في البيت، ولسيرة المتشرع وسيرة العقلاء. هذه المسألة الأولى اللي هي البعير، أو ليش عم نعبر البعير البعير لأنه اللي وردت فيها الرواية، وإلا فيكم تنظروا بأي شيء آخر كان حينئذ في حرم معه سيارة وسيارة ومعي في الطنجرة، وكان بمكان شو اسمه بمكان بعيد في البهين وخربت معه، بحيث انه اعرض عن هذه السيارة، وكنت خربين هي السيارة ما بتسواش 400 دولار مثلا، فاعرض عن تلك السيارة في البهين وحمل حاله ماشي. اجا شخص يجيد مثلا تصليح السيارة أم صلحه وأخذها، فحينئذ هل يكون إعراضه موجب زوال وانقطاع علاقة الملكية له حينئذ بتلك الدابة بتلك الإبل أو بذلك تلك السيارة مثلا، يعني بما يكون مالا له. المسألة الثانية تراب الصياغة، تراب الصياغة في البيت. واحد صائغ بيشتغل بيجي بده يزبط عنده الخاتم، بيزبط عنده شو اسمه، بصير عملية برد وإلى آخره، وبيطلع هيدي النخالة الصغيرة بالنسبة له بتتجمع وين عنده على قال في المسالك: ولو دلت القرائن على إعراض مالكه عنه جاز للصائغ تملكه كغيره من الأموال المعرض عنها. جاز للصائغ تملكه، بس هل يكون إعراضه موجب لزوال ملكيته؟ هذه العبارة ما فيها توضيح لا من قليل من بعيد. وفي الكفاية للمحقق سلزوار، كفاية الفقه: تراب الصياغة إن علم بالقرائن المفيدة للعلم أن صاحبه أعرض عنه جاز للصائغ تملكه كسائر الأموال المعرض عنها، خصوصا إذا كانت مما يتسامح فيها عادة. إذا بعض التفاصيل اللي ذهب إليه المحقق العراق لفصل بين الأموال العظيمة والخطيرة، فالإعراض لا يوجب سقوط وزوال الملكي، مثل إذا ترك عنده قطعة أرض وهاجر لمثلا مناطق بعيدة ونائية في البيت، وبالتالي أعرض لا عاد اهتم فيها ولا أخير. بغض النظر عن الروية لأنه إذا ترك أرضه موات 3 سنوات فحينئذ وجاء أي شخص آخر أحياها كانت ملكا للشخص، بغض النظر عن ذلك فهذا نفس الإعراض بحد ذاته حينئذ يقول أنه لا يكون مسقطا للملكية، وإنما يسقط الملكية كذاك اللي أعرض حينئذ عن بعبره مثل جليل الدابة اللي هو متروك في المفاوز في البيت، ومثل مثلا دليب سيارة كان صارعته أنتو ورميته، أو بالنسبة لقشور الفواكه في البيت، أو الأنيني مثلا شربت وبقيت الفراغ اللي مش شربها ردها، شربها وكبها أم كبها مثلا في البيت، مع أنه هي الفراغ تكون ملك له في البيت. أنينة ريحة أيضا بعد ما خلص منها قامة وزدت في المهملات في البين، مثل هذه الأشياء اللي هي من المحقرات والأشياء اللي هي صغيرة في البين. إن علم القراء المفيد للعلم أن صاحبه أعرض عنه جاز للصائغ تملكه كسائر الأموال المعرض عنه، خصوصا إذا بيتأكد إذا كانت مما يتسامح فيها عادة، مثل قشر الفواكه مثلا أو قشر الخضار، مثل هذه الأشياء. أنين تريحة بعد ما خلص أم كبه، يعني خلصت الأنين. ولا يبدو الاكتفاء بالظن مع عدم قضاء العادة على خلافه، وإلا فإن كان أربابها معلومين استحلهم إذا أحلوه، وإلا رده إليهم. ولو كان بعضهم معلوما فلا بد من الاستحلال، وإلا في الظاهر جواز بيعه والصدقة به، يعني الصدقة بالثمن في البيع. ومنها هذه الصورة مسألة السفينة المنكسرة في البحر، وفيها رواية بل روايتين، رواية للسكوني ورواية أخرى للشعير اللي هو نفس السكوني مش شخص آخر، لأنه لقب للسكوني لقب آخر بيعبر عنه الشعيري. وأن ما يخرج بالغاص فهو لمن أخرجه، وأما ما أخرجه البحر فهو لصاحبه، والرواية أن الله قد أخرجه فيكون لصاحبه، وأما ما يخرج بالغاص فحينئذ يكون لمن أخرجه في البحر، وأما فهو لهم وهم أحق به. وفي السرائر بعد نقل هذه الرواية التي سوف نقرأها عليكم، وهي رواية الشعيري، سئل أبو عبد الله عليه السلام عن سفينة انكسرت في البحر فأخرج بعضه بالغاص وأخرج بعض ما غرق فيه، فقال: أما ما أخرجه البحر فهو لأهله، الله أخرجه، وأما ما أخرج بالغاص فهو لهم وهم أحق. وفي السرائر بعد نقل الرواية في كتاب القضاء: وجه الفقه في هذا الحديث أن ما أخرجه البحر فهو لأصحابه، وما تركه أصحابه التفت آيسين منه فهو لمن أخذه وغاص عليه، لأنه صار بمنزلة المباح. ومثله من ترك بعيره من جهد في غير كلاء ولا ماء، هذه الجهد اللي والكلال اللي فهو لمن أخذه، لأنه خلاه يعني تركه آيسا منه ورفع يده منه عنه فصار مباحا وليس هذا قياسا لأن مذهبنا ترك القياس، وإنما هذا على جهة المثال، والمرجع فيه الإجماع وتواتر النصوص دون القياس والاجتهاد على الخبرين، وعلى الخبرين إجماع أصحابنا. انتهى كلام واضح. هلا هذا اللي ذكره صاحب ابن إدريس صاحب السرائر القدس، ومنها من تلك المسائل إطلاق الصيد بعد صيد البر أو صيد البحر أو صيد الجو. القط مثلا غزيل على سبيل المثال ورجعت أطلقته، أو القط مثلا طاير عملت له فخ القط وحطيته ورجعت أطلقت سرعة، أو طلعت سمك من البحر وحطيته وبعد هي بعض أطلاقه فرجعت أطلقت صراحة فاتخذ سبيله في البحر سرف. مسألة إطلاق الصيد بعد التملك وقصد الخروج عنه، يعني بعد من تملكه فأطلقه اللي هو نحو إعراض وقصد الخروج عنه حيث اختلف فيه، والأكثر على عدم الخروج عن الملك كما في المسالك، وذهب بعضهم من الخروج نسبه في الكفاية كفاية المحقق السبزواري إلى الأكثر. وهذا فرع أساسي في البينة، تفرع عليه جواز اصطياده للغير بقصد التملك، لأنه من صاد مال الغير كان لمالكه في البينة. الكلام أنه الصيد يكون من الأسباب المملكة، وأنه الحيازة والصيد يكون أسباب المملكة إذا لم تسبق عليه يد المسلم في البينة، أو يد محترمة حتى لو لم يكن مثلا مسلما، بأن كانت يد محترمة. ويتفرع عليه جواز اصطياده للغير بقصد التملك وعدمه، الجواز اللي هو النفوذ الوضع، ولا أنه مجرد أن يمسك به في البين إذا مما لا إشكال فيه، إنما جواز اصطياده ليترتب عليه أثر الاصطياد اللي هو الملكية لمن اصطاد في البين، لأنه قيده أن لا يكون حينئذ مسبوقا بذلك. هذا مثال آخر أيضا في البحر. هنالك أمثلة أخرى أيضا موجودة إذا بدنا ننظر حينئذ تلك الأمثلة. من جملة تلك الأمثلة هذا اللي يوميا يمكن تسألوا عنه من أصحاب الموتوسيكلات، إنه الدولة بتعمل بالنسبة للموتوسيكلات بجوز إنه يشتريها أو ما بجوزش، أو إنه لا بيروح على المنطقة الشرقية بيشتريها من هناك لأنه يمكن يكونوا مثلا من ال، أو أنه لا بالمنطقة عندنا لأنه بيكون مسلم وبشو، وبالتالي وأنه هل يجوز الشراء أو لا. وبيحكوا هم بقصة أنه في إعراض أو أنه ما في إعراض، وأنه مترساكل له هالقيمة أو أنه لا مترساكل أبيصاروش 50,000 ليرة مثلا في البحر. هيدي أحد الأمثلة. أحد الأمثلة أيضا اللي مثلا بعد ما هلا استاجر او كان عنده مثلا بستين، شو ما كان، بستين كراز، بستين مشمش، اي بستين، حتى بالعنب بيتم هالكلام، حتى بالنسبه للوز والجوز بقي شيء باعالي مثلا الشجره ما قدمش عليه، انه خلص اكتفينا بهالمحصول وهذا ما بيقدمش لها، مثل الامثله والنظائر التي حينئذ مضت هنا في البحرين. هل يكون هذا نحو اعراض إذن، وبالتالي يكون هذا الإعراض موجب لسقوط الملكية في البين، فيكون حينئذ مباح لأي أحد حيازته وتملكه في البين، أو لا يكون الأمر كذلك؟ وليس منه ما احتمله البعض اللي هو نثر ما ينثر في الأعراس، إذا لا ما خصوش، إذا ما في عملية إعراض، حط مما لذة وطاب من الفواكه من العصير من المطعومات من المأكولات من المشروبات حينئذ في البين لحتى الواحد مثلا يأكله. هلأ في قرين على أنه يجيب له طنجرة يعبيها ويروح فيها بها ونعمل، هلأ بالأعراس أو بغير الأعراس، يعني ما ينثر في المناسبات في البين، ما في قرينة حينئذ ظاهر أنه تأكله وأجرك الله، وأكثر من هيك مش واضح. هذا ما إلوش خصة، ليش؟ لأنه هذا إباحة، ما إلا لا عفوا، هذا نحو إباحة، هو بعده على ملكه وأباحه للغير. مرة أبيح لزيد من الناس، وأخرى لا أبيح لكل من دخل داري وشاركني في هذه المناسبة أن يأكل حينئذ من ذلك الطعام في البحر. واضح. وإذا ليس وإذا إباحة لا على وجه العوض، مرة إباحة على وجه العوض كما في كوز الحمامة، مرة أخرى لا إباحة لا على وجه العوض، يعني مثل الهبة في البيت اللي هي حينئذ تتم، ما في عندنا لا عقد هبة ولا مش بيجي يقول له ملكتك هذا القدر مثلا من الفاكهة ومن مثلا العصير ومن الشاي ومن القهوة، لا، إنما مباح لكل أحد دخل داره وشركه في مناسبته أن يأكل ويتناول حينئذ ذلك الطعام فيه. هذا لا يكون حينئذ من المورد. المهم حينئذ في المقام ما يمكن أن يستدل به على المطلب. هلأ أساسا في عنا ثلاث أدلة رئيسية، في عنا سيرة المتشرعة بل سيرة العقلاء الغير مرضوا عنها، مضافا إلى حينئذ بعض الروايات التي بأيدينا واللي أساسها رواية ابن سينا، صحيحة ابن سينا، ومضافا إلى ذلك الإجماع المدعى في كلام ابن إدريس قدس. هذه الأدلة الثلاثة التي يمكن أن يستدل بها على المطلب. أما بالنسبة لسيرة المتشرعة بملاحظة عمل الناس في كل عصر ومصر من التقاط السنابل بعد الإعراض، يعني بعد ما أنه خلص حصد اللي حصد وطلع رزقه، بقي بعض السنابل بتركها حينئذ على ما هي. قال من التقاط السنابل بعد الإعراض من الصلحاء والمتدينين وغيرهم، ولم ينكر عليهم أحد من العلماء في جميع الأعصار والأمصار، والتقاط جلات البعير الجليل والأغنام في المفاوز والصحاري ويجرون فيها أحكام الملك للملتقط. بس التفتوا، خليكم ركزوا معي، السير على أي شيء قائمة ونحن على أي شيء بدنا شو نستدل. عم بيستدل بمسألة السيرة المستمرة على التقاط السنابل بعد الإعراض والتقاط جلات البعير والأغنام في المفاوز والصحاري ويجرون فيها أحكام المالك أو الملك للملتقط فيها، يعني أنه يتعامل معه على أنه المالك بيشتروا منه أو إلى آخره، ويجرون فيه أحكام الملك للملتقط من البيع والشراء. ضرورة أن ليس بيع الملتقط بالنيابة عن المالك، إذا اللي التقط مثلا هيدي السنابل أو التقط الجليل أو هيدا الدليب اللي صاحبه مثلا عتق وزته بالوادي وإجا شخص التقط وراح مثلا بيعه في البيع، واضح. ضرورة أن العبي بيع مش عبي بيع نيابة عن المالك، وإنما عبي بيع لأنه ملكه. ضرورة أن ليس بيع الملتقط بالنيابة عن المالك ولا بالإجازة منه، لا بيعرف يمكن أصلا، ولا أنه فإنهم يبيعون لأنفسهم، فليس الإعراض منزلة الإباحة المحضة، أنه قد أباح حينئذ تلك التصرفات للملتقط بحيث أنه يروح يبيع عنهم شغله. ومجرد رضا البائع بأخذه وبيعه لنفسه ليس كافيا في انعقاد العقود في البيت، بل يحتاج إلى الإنشاء ولو بالمعاطات. مش بيحتاج إنشاء المعاطات، بيحتاج إلى أن يصدر من أهله في البيت، والشأن أن أهله حينئذ لابد أن يكون هذا اللي التقط حينئذ، ما قالوش مدخلية في اللقطة، لطفته هذه أيضا ما نبهناش عليها. مسألة اللقطة ومسألة الإعراض مفصولة تاني عن بعضهما البعض، وما فيش ترابط حينئذ فيما بينهما بوجه من الوجه. هذا الدليل الأول. الدليل الثاني اللي هو الإجماع المحكي في كلام ابن إدريس واللي قد يؤيد بالشواهد التي أتينا عليها، مثلا بالنسبة للجليل اللي هي في الأرض الفلات، بالنسبة للبعير اللي ورد فيها الرواية والتعليل اللي موجود في صحيح ابن سينا، بالنسبة للصائد إذا التقطه، بالنسبة لتراب الصائغ في البين إذا وقع عليه بعض شو اسمه أنخالة الذهبي أو الفضتي والمجوهرات فيها. الثالث العلة المستفادة من صحيحة عبد الله بن سنان، وهذه العلة بالنسبة لصحيحة ابن سنان الوسائل الباب الحادي عشر من أبواب اللقطاء الحديث الأول على ما بذكر، لا عفو، هي دي رواية النوفل فيها يعني. وإنما هي الباب 13 الباب الثالث عشر الحديث الثاني. الباب الثالث عشر من كتاب اللقطاء الحديث الثاني. وعن عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد وسهل بن زياد جميعا، عن ابن محبوب، عن عبد الله بن سنان، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: من أصاب مالا أو بعيرا، من أصاب مالا أو بعيرا، واضح عطف البعير على المال عطف خاص على العام في البعير، مال في تفرض أي شيء حينئذ، في فلاة من الأرض قد كلت يعني أجهدت ما بقاش فيها تكمل معه، بحيث إذا بده يجر بيخدها معه بتكلفه أكثر من ذلك، في قد كلت وقامت وسيبها يعني بنشرت محلة ما عادش كملت معه، وسيبها صاحبها مما لم يتبعه لما ما عاد تابع أمره ولاحقها واهتم بها وخلال ماء وكلاء ومسوء الأخيرين، فأخذها غيره فأقام عليه وأنفق نفقته حتى أحياها من الكلال ومن الموت في البعير. الكلال اللي هو الجنة كما قلت لكم، فهي له، فهي له ولا سبيل له عليها للمالك أولا، وإنما هي مثل الشيء المباح. ورواه الشيخ بإسناده عن الحسن بن محبوب نحو، والرواية تمت السنة. هلأ دعوة إعراض مثلا بعض الأصحاب إذا غير محقق، ولو حقق في أبين هذا الإعراض فهو لا ينفع، لأنه إذا الإعراض مستنده نكات حينئذ أخر في أبين، واضح يعني حتى في فهم الرواية. الشاهد: من أصاب مالا أو بعيرا في فلاة من الأرض قد كلت وقامت وسيبها صاحبها مما لم يتبعه فأخذها غيره فأقام عليها، وأن الشاهد سيبها صاحبه اللي هو شو تركه، وذيك حينئذ أخذها. إذا الرواية التي دلت على المطلب، إذا الدليل الثالث، هذه جملة الأدلة الثلاثة اللي استدل به المولى محمد النراقي في أحكام في مشارق الأحكام، ونضيف عليها حينئذ وجوه أخر في البحث. لوان بوسطه 7-8 وجوه، سوف نقش إذن على تلك الوجوه. من تلك الوجوه في البين أن اليد هي سبب الملكية، يعني بعبارة أخرى ملكية شيء دائر مدار وضع اليد عليه، يعني لا يكون هنالك يعني كيف نستفيد مثلا أن هذا الذي حاز حينئذن شيئا في البين ملكيته له من باب وضع اليد عليه، مش هلا يمكن تيجي تشكله انه يمكن يكون في يد في مكان ما فيش عندنا ملكي. نعم، اذا كان هذا ملك للغير، ان كان مسبوقا بملك ووضع يده عليه لا يكون حينئذ هذه اليد سبب الملك. التفتوا، مش سببيه على المستوى العلمي، مش اماريه الملكي اليد للملكيه، لا، سببيه وضع اليد للملكيه. كيف بالحيازه حينئذ يكون وضع اليد سبب من الأخذ الالتقاط حينئذ، لأنه المقصود باليد هالمعنى، ليس اليد أنه خلص اليد كيد، اليد إنما باستلاء وبوضع وبأخذ، وهكذا مثلا على اليد ما أخذت، من أصلنا بالتعبير اليد بهالمعنى من الأخذ والاستلاء ووضع اليد في البين، ولم يكن مسبوقا لملك الغير يكون حينئذ هذا سبب للملك. فإذا هذه اليد انتفت، واضح بطل أم إيده عنه، هذا الدليل أم إيده عنه، هذا السنبل الذي بقي حينئذ في الناتج قام أم إيده عنه أعرض عنه، أو هذا المقدار حينئذ من انخالة الذهب أو المجوهرات التي بقيت عند الجوهرجي، أم صاحب حينئذ ذلك الذهب يده حينئذ عنها في البيع، هذا اللي هذا نقول. فإذا كان سبب الملكية هو عبارة عن اليد، فرفع اليد بحسب تعبير رفع اليد حينئذ عن ذلك الشيء يكون موجب لزوال الملكية، لأنه سبب الملكية اليد، فإذا ارتفع السبب ارتفع المسبب، يعني في عندك سبب ومسبب في البين بعبارة أخرى. اليد سبب والملكية مسبب حينئذ، فانتفى السبب لما أعرض ورفع اليد حينئذ عنه في البين، فينتفي المسبب اللي هو عبارة عن الملكية في البين. هذا دليل ثالث فيكم ضفوه حينئذ لتلك الأدلة في البين. دليل رابع بالنسبة للصيد الممتنع، يعني إطلاقات أدلة الصيد الممتنع، يعني مثلا إذا اصطدت شيء ممتنعا في البين، الروايات ما فصلت، ما قالت أنه في عندك شيء لأنه شيء ممتنع بالأصل، مثل مثلا الحمار الوحشي أو مثل الغزيل مثلا، عندك شيء بالذات مش ممتنع وإنما صار ممتنع لعارض في البين. واضح؟ الروايات التي دلت على تملك الصيد الممتنع ولو الممتنع، خلينا نحكي بالممتنع ولو ذاتا في البين، مش ممتنع بالعارض في البين، يعني ما كان أهليا ومن ثم امتنع لعارض إنما كان ممتنع بالذات. الروايات قالت أنه يملك الصيد الممتنع في البين، وهذه حينئذ مطلقة ما فصلت بين وبين. لم تقل هذه الروايات إن كان لأنه هذا الصيد قد يكون، هذا الصيد الممتنع يمكن يكون شيء هو صاده شخص قبل منه ومن ثم شو أطلقه في البحر، يشمل بإطلاقها ما لو كان هذا الصيد الممتنع قد سبقه شخص إليه صاده ومن ثم أطلقه في البحر، ولم تفصل أنه إن كان قد أعرض فيملكه حينئذ المصطاد، وإن لم يكن قد أعرض فلا يملكه المصطاد في البحر. واضح؟ هذا دليل حينئذ على أي شيء ترك الاستفصال في البين أنه يكون مالكا حينئذ، ويكون حينئذ هذا الإعراض موجب لسقوط ولزوال الملكية في البين. هذا الدليل الرابع أو الخامس بدأ الزابر. الدليل السادس عموم سلطنة الناس على أمواله، الناس مسلطون على أموالهم، الدال على السلطنة على التصرف في أموالهم مطلقا، ومن جملة تلك التصرفات التصرف الموجب لإذهاب وإخراج المال من كيسه في البحر، إما لكيس شخص آخر كما في الهبة إذا رضي الطرف الآخر، كما في البيع اللي هو بصير في معاوضة ونقل وانتقال في البيع، أو لا إخراجه من دون أن يكون لأي شخص آخر فيه، حتى مثلا بالوقف، بالوقف للنقل يعني لجهة عافية، يعني في جهة في طرف مقابل حينئذ سوف يملك في البين، وقد يكون لا، يعني كما أن السلطنة الناس على أموالهم، فيك أنت تحبس مالك ما تنقله للغير، وفيك لا تنقله للغير مجانا، وفيك تنقله للغير بعوضه، وفيك تخرج عن مالك من دون أن تنقله حينئذ للغير في البين. عموم السلطنة بتدل على عموم حينئذ التصرفات السلطنة على التصرف في أمواله مطلقا، حتى التصرف المخرج له عن الملك في البحر كالبيع، ومنها الإعراض بالبيع أخرجه عن ملكه وأدخل عوضه مثلا شيء آخر، أو بالهبة أخرجه عن ملكه من دون أن يكون عوضه أدخله في ملك الغير في البحر، ومنها أيضا شو الإعراض في البحر، يعني كما أنه مسلط على إخراج الكتاب عن ملكه ببيع بهبة بعوض بغير عوض في البين، أيضا مسلط على إخراج أي شيء من المحقرات أو غير المحقرات حينئذ عن ملكه من دون أن يدخلها في ملك الآخر، من دون أن يكون بحاجة إلى رضا حينئذ الغير. أفكش أنت هلأ تيجي تعتق عبدك في البين وتخرجه عن ملكك؟ واضح؟ كذلك الحال بالإعطاق وتحرير حينئذ له عن الملك، بلا لا بتوقف على رضا أحد ولا على إذن أحد، أني هلأ غيدا بعبارة أخرى بطلت أن أكون مالكا لهذا المال مثلا في البين فأعرض عنه، وأأتي بما يكون أمارة على هذا الإعراض من إلقائه مثلا ومن تركه وإهماله وعدم الأخذ به في البين. صحيحة ابن سنان كما قلت لكم، في عنا خبر الشعير اللي قرأناه عليكم بالنسبة لانكسار السفينة، الدال على أن ما تركه أصحابه أيسين منه وعيض عنه يصبح بمنزلة المباح في البيع. واضح؟ هذا الدليل السابع أو الثامن. طيب الدليل بعده أن القدرة على الملك لابد يعني القدرة على الشيء. كيف نعرف؟ كيف نعرف انه هذا قادر على انه يأتي مثلا الى الدرس؟ واضح اذا كان عنده قدرة على ان لا يأتي الى الدرس. اما اذا كان لا مقهورا مسيرا على ان يأتي للدرس مثلا يعني بصورة الاجبار، مش الاجبار اللي هو الاكراه، يعني انه واحد هيك خلقة ووجودا انه جي على الدرس، فلا يكون حينئذ قادرا على المجيء على الدرس، لان القدرة على الشيء إنما تتجلى بالقدرة على ضد حينئذ ذلك الشيء. واضح. هلا خلينا نجي مثلا للداب، أي متى يكون عنده قدرة على تملك تلك الدابة؟ إذا كان عنده قدرة على عدم تملك تلك الدابة، كيف يكون حينئذ ما عنده قدرة على عدم تملك تلك الدابة؟ إذا كانت في ملكه وقادر إنه شو يخرجها عن ملكه بشو بعملية الإعراض في العين. فلو لم يكن الإعراض موجبا للخروج عن الملكية لما كان له قدرة على إخراجه عن ملكيته، فكذلك لا يكون له القدرة على أن يتملكه، مع أن القدرة على التملك هي شرط في ذلك، بأنه قد زال ملكه باختياره عما ملكه. ليش؟ لأن القدرة على الشيء تكون بالقدرة على ضده، وإذا ما بيتحصل إلا إذا كان الإعراض موجب لزوال الملكية، وأما إذا لم يكن الإعراض موجبا لزوال الملكية فلا يكون حينئذ له قدرة على الفعل لعدم القدرة على، يعني لا يكون عنده قدرة على الإدخال لعدم القدرة على الإخراج حينئذ عن ملكه في البحر. هذا من جملة الأدلة اللي يستدل بها. ما الدليل الأخير؟ معلش ونسألكم الدعاء، ما بقاش نطول عليكم. الدليل الأخير اللي هو عبارة عن السيرة المستمرة بالنسبة لحطب المسافر، متاعا لكم وللمقرين، اللي ببعض التفسير اللي هو بالنسبة للمسافر، جيب معه حطب المسافر وبده ينزل بهالمكان المعين، استعمل بما مقدار وفى بحاجته، وبعدين حمل حاله شوي وفى وترك حينئذ بعض ذلك الحطب، بس بعد ما تحقق حينئذ الغرض بالمقدار اللي كان موجود معه. ليش؟ لأنه يحملوا معه ثقل البجل، واضح، ويولع اللي بمقدار حينئذ يصطلي به، أو بمقدار أنه يولع لحتى يمشي شو اسمه لحتى يطهي الطعام أو يشرب شاي أو إلى آخره، كل اللي بده حينئذ حصل، وبقي هنالك مقدار الحمل معه عبء، لأنه في لقدام مثلا بيحصل على حطب جديد المسافر، فحينئذ أعرض عنه وتركه. السيرة المستمرة القائمة على أنه بجوز هذا الحطب اللي هو للمسافر يأتي ويملكه الغير. ليش؟ لأنه قد أعرض عنه المسافر، والإعراض يكون آية زوال ملكيته، فيجوز لكل أحد أن يتملكه لأنه صار بمنزلة المباحات في البحر. هذه جملة وجوه 8 أو 9 أو أزيد من ذلك دلت على أن، يعني بحسب زعم المستدل، دلت على أن الإعراض موجب لزوال الملكية في البحر. هلأ في تفاصيل، بعض تلك التفاصيل بين المحقرات، فالإعراض بيكون دليل على زوال الملكية، والأشياء الغير في المحقرات، الأشياء الجليلة لا تزول الملكية. ذهب إليه جملة منهم المحقق العراقي قدس سره، بعضهم قال انه اذا كان لا اعرض مع اليأس من الحصول لا عليه في البيت، وريت السفينة والى اخره انكسر، اذا كانوا ايسين قيدوا ابن ادريس رحمة الله عليه بما لو كان ايسا حينئذ من الوصول اليه والحصول عليه في البيت، أو كان حينئذ في أنه يجيبه بحاجة إلى مشقة وبحاجة إلى جهد وإلى بذل مال وإلى عناية هو بغنى عنها ومش بحاجة لها، مثل الدابة اللي بنشرت معه مثلا في الفلات في البعين، لا قادر يبقى معه بيهلك إذا أقام معه، وإذا بده يجر معه لح تيخذ وقته لح تجهده لح تتعبه، بحيث أنه كان في أخذها في إخراجها من هذه الحال وهذه الوضعية فيها حينئذ الجسم. البعض الرابع قال إنه لا، أن يكون صار بوضع اللي هو بمنزلة التالف في البحر، قيد القائد. يعني قد يكون شيء عظيم جدا. مثلا على سبيل الفرض واحد عنده مجوهرات مهمة بس نزلت مثلا خلينا نفترض بعمق البحر خلينا نفترض أعمق نقطة مثلا بالبحر 11 مثلا 11 كيلو متر مثلا 11 ألف متر وصلت لها مين بده يوصل لها المكان بأي طريقة حيث لا يمكن وصول فصار بمنزلة التالف في الميل مش بس آيس لا يعني خلاص سيد الميل ما عادش إذن موجودا صار بمنزلة المعدوم في البحر. وهنا حينئذ قطعا يكون الإعراض موجب لزوال الملكية وانقطاع علاقة الملكية مع ذلك الذي صار بمنزلة التالف. مش مجرد الإعراض إعراض عن شيء صار بمنزلة التالف حينئذ في البحر. فساعتها حينئذ إذا جاء شخص وقدر يوصل لهنالك ويأتي به في البحر يكون ملكه بلا أي إشكال في البقاء. هذا حاصل ما يستدل به على المطلب والوجوه مش بس الوجوه بل الأقوال في هذه المسألة. تام ولا مش تام سوف يأتي إن شاء الله غدا والحمد لله.